قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه بناء على المسلك قائل بأن الحيازة سبب لتملك من يحاز له المال ويقصد له التملك، فلو أمره بالحيازة فحاز له أو جعل جعلا على الحيازة حينئذ يملك المحاز له ويكون ضامنا للجعل أو للقيمة قيمة الحيازة، باعتباره عملا نافعا، هذا العمل النافع له قد وقع بأمره أو قد وقع مع الجعالة، فيضمن حينئذ الآمر أو الجاعل الأجرة أجرة المثل أو الجعل للعامل لا محالة، يضمن الآمر والجاعل للعامل، وهذا واضح وهو معنى صحة الجعالة أو ثبوت الضمان بالآمر في مثل هذه الموارد. وأما على المبنى الآخر الذي اختاره جملة من المحققين من أن الحيازة سبب قهري لتملك من يملك الحيازة، هنا هل يمكن تصوير حينئذ صحة الجعالة ووقوع المال المحروز للجاعل أو هكذا في موضع الأمر، أو لا يمكن تصويره؟ قلنا أنه صوره بعض الأعلام بأنه هنا أيضا سوف يملك المجعول له، يملك الجاعل، سوف يملك المال المحروز ويكون أيضا عليه الجعل، لأنه حينما جعل الجعل وأنشأ عقد الجعالة مثلا أنشأ الجعالة أيضا يملك العمل وهو الحيازة هذا الجاعل، لكن لا بالعقد كما في الإجارة، فإن عقد الجعالة أو إن كان عقدا فإن الجعالة لا تستوجب أن يمتلك العامل على الجاعل الجعل من الأول، لأنه ليس العامل مجبرا بإيجاد العمل، من وجد ضالتي فله درهم، لا يجب على الآخر أن يجد ضالته. نعم لو وجد فحصى ووجد ضالته استحق عليه الجوع، فيقول هنا من أول الأمر وإن لم يكن تملك من قبل الجاعل للعمل على العامل والأجير على العامل الذي سوف يعمل ليس أجيرا له، وهذا فرقه عن الإجارة، لا تعهد من قبل العامل بأن يعمل، إنما لو عمل استحقه، حيث أن المسألة هكذا يقول في هذه الموارد أيضا يملك الجاعل العمل وهو الحيازة بنفس الفعل حينما يتحقق الفعل من العامل خارجا يتحقق في ملك الجاعل، فإذا تحقق في ملك الجاعل إذن بناء على السببية القهرية أيضا سوف يملك المال المحروز، فلا محالة يستحق هذا الإنسان المال المحروز لأنه مالك للحيازة التي تكون سببا قهريا لتملك المال المحروز لمن يملك نفس الحيازة، هذا ملك الحيازة. فرقه عن الإجارة أن الإجارة من أول مالك للحيازة التي سوف تقع، المستأجر من أول الأمر مالك بعد العقد وقبل العمل مالك، أما هنا بالعمل يكون مالكا وكذلك في الأمر، والمهم أن يكون الملك حين العمل، حين العمل هذا مالك للحيازة فيملك المال المحروز لا محالة، كما أن الجاعل يضمن له الجعل ويضمن له القيمة في الأمر لأنه أمر بعمل محترم له المالية فيكون له الضمان لا محالة، لم يفعله مجانا بل بناء على أمره، كما لو أمره بالخياطة فإنه يضمن قيمة الخياطة. قلنا في ذلك اليوم أن هذا الكلام قابل للمناقشة، وذلك لأنه لا دليل على أن الجاعل يملك العمل وهو الحيازة أو أي عمل آخر في باب الجعالة يملكه الجاعل بالفعل الخارجي، وكذلك في موارد الامر يملك الامر بالفعل، يملك العمل المامور به حينما يحققه المامور. فان الدليل على ذلك ان كان الدليل على ذلك ان كان عمومات مثلا العمومات عمومات اوفوا العقود ونحوه، فهذا فرع ان يكون هناك تعهد وتمليك من قبل الجاعل لعمله من قبل العامل لعمله للجاعل. لو كان قد ملك عمله حينئذ اوفوا بالعقود يفسد مثلا امضاء هذه الملكيه. لكن باب الامر وباب الجعالة ليس بابه باب التمليك من قبل العامل، اذ لو كان بابه باب التمليك فباب التعهد لكان مستحقا حينئذ المطالبه به، مع ان الجاعل والامر لا يستحق على المامور اي شيء قبل ان يعمل، لا يستحق منه المطالبه، لا يمكنه ان يطالبه بذلك. وإن كان وجه التمليك أنه حينما يعمل مثلا ينشئ التمليك، العامل حينما يعمل ينشئ أنه تمليك عمله للجاعل، يقول أعمل لهذا الجاعل لهذا الناح، يجعل ينشئ التمليك حين العمل بنفس عمله ينشئ تمليكا بحسب الحقيقة. هذا أيضا من الواضح أنه ليس باب الجعالة، لا يوجد فيه إنشاءان، إنشاء حين الجعالة يجعل ينشئه الجاعل، وإنشاء حين العمل ينشئه العامل، وهو تمليك عمله لهذا الغير. مثلا بعد ذلك سوف يقول قبلت مثلا هذا التمليك، أو من الأول جعالته قبول للتمليك المعلق على أنه لو ملكتني عملك فأنا أقبل عملك، تعليق نحو تعليق في القبول. كل هذا خلاف الظاهر وخلاف الوجدان العرفي والاعتقادي في هذه الموارد، خصوصا في باب الامر. في باب الامر تكون المساله اوضح، لا يكون هناك انشاء تمليك لا من الامر انشاء ولا من المامور انشاء للتمليك بالعمل. اذن فلو كان هذا من هذا الباب فلا يوجد في المقام إنشاء تمليك والتزام وتعهد بالتمليك، وإلا لكان هناك استحقاق إن كان هذا من أول الأمر، لأنه قال من يفعل الإنشاء للجوع لأنه موجود. قلنا ذاك اليوم مرجع الإنشاء للجوع إلى التوافق على المقدار الذي يكون فيه قيمة العمل، من القيمة السوقية إلى القيمة قيمة المسمى بينهما. الجعل تغيير للضمان من الضمان من ضمان الغرامة إلى ضمان المسمى، وهو أمر وطلب، جاعل يطلب العمل كالأمر. هذا الأمر، الأمر حينما يأمر شخص شخصا أن يقوم بعمل هنا يضمن، لأن هذا الأمر إهدار للعمل إتلاف للعمل ولو إتلافا استيفائيا، فيكون ضامنا لقيمته، لم يخبر عمله العامل مجانا بل بأمر هذا الإنسان. يشبه الإتلاف، يشبه ما لو أخذ شخص دار زيد فجلس فيه شهرا شهرين، هذا إتلاف لمنفعة الدار بالإتلاف الاستيفاء، يضمن قيمته. إذا لم يكن هناك جعل معين فالضمان ضمان القيمة السوقية ضمان الغرامة، وإن كان جعل هذا الجعل بحسب الحقيقة توافق بينهما على تعيين الضمان من ضمن القيمة السوقية في المقدار الذي جعل. فالجعالة بحسب الحقيقة روحها روح باب الضمان بالأمر مع تعيين مقدار الضمان من ضمان الغرامة إلى الضمان المسمى إلى مقدار قيمة المسمى وهي الجعل. إذن فليس في الجعالة فضلا عن الأمر إنشاء تمليك والتزام وتعهد من ذاك الطرف وهو المأمور للآمر، لكي يقال أن هذا بابه باب التمليك والتملك. وإن كان المقصود إثبات الملكية بدليل آخر، فلا يوجد دليل آخر، بأي دليل نحن؟ مقتضى القاعدة حينئذ عدم الملكية، استصحاب عدم التملك، عدم ملكية هذا المالك هذا الجاعل أو الآمر للحياجة، فإن الملكية بحاجة إلى دليل. حيث لم يكن دليل على الملكية فمقتضى الاستصحاب عدم الملكية، لم يكن مالكا قبلنا الآن ليس مالكا، حين ما يقع أيضا ليس مالكا هذا له، بل قلنا أن هذه الملكية في مثل هذه الموارد قد تكون لغوا عقلائيا. من ناحية العقلائية الملكية إنما تجعل لإمكان المطالبة والاستحقاق. حقيقة الملكية عبارة عن الاختصاص أو السلطنة كما قلنا، وأثرها حينئذ أن يطالب بهذا ويريد هذا الشيء، وهذه المطالبة هنا إذا كانت الملكية مجعولة من أول الأمر معقولة، قبل العمل تجعل الملكية للعمل حتى يطالب به يبيعه يرتب عليه آثار الانتفاع والنقل والمطالبة معقولة، أما الملكية للعمل مشروطا ومعلقا على أن يتحقق العمل في الخارج، يعني على أن يهدر العمل وينتفي. مثل هذه الملكية قلنا أنها ملكية لغوة لأنه مشروطة ومعلقة على التحقق، وبعد التحقق حينئذ لا معنى لا مجال لمطالبته لأنه تحصيل من الحاصل. هذا ما بيناه لما سبق. هنا يوجد وجه يمكن أن يقال لإثبات هذا الكلام الذي ذكره هذا العلم، وإن كان هذا الوجه لم يأتي في كلامه يمكن التبرع به له، تقريب فني لإثبات التملك، تملك الآمر أو الجاعل للعمل، وهو الحيازة التي يقوم بها المأمور حين وقوعه في الخارج مثلا يملكه ويقع في ملك هذا، فبناء على السببية القهرية لمن يملك الحيازة يملك هذا الإنسان الجاعل أو الآمر الحيازة بوقوعها فيملك المال المحفوظ أيضا. حاصل هذا التقريب هو أن يقال أن باب الأمر كما قيل باب الأمر بإتلاف العمل أو استيفاء العمل، وليس بابه باب التمليك التملك، حينما يأمره أن يعمل فيعمل عمله يكون قد تحقق أي أتلف إتلافا استيفائيا بأمر هذا الآمر، فيكون ضامنا قيمته، بابه باب الضمان بملاك الإتلاف الاستيفائي مثلا بملاك الإتلاف، كما لو قال له أعطي أو أتلف مالك، أمره بإتلاف ماله بأن يدع ماله، أو خط أمره بأن يخيط ثوب زيد خاط ثوب زيد، لا يملك هذا الآمر لا يملك شيئا لا الهيئة المخيطية لأنها ملك لزيد في مال زيد في مادة المملوكة لزيد، ولا عمل الخياطة لأنه لم يكن هناك إيجار من أول الأمر، أمره أن يفعل أن يتلف عمله في مال زيد إتلافا استيفائيا، كيف يضمن هنا؟ فبابه باب الضمان بملاك الإتلاف الاستيفاء. لكن في باب الإتلاف في بحث تعاقب الأيادي هناك قرأتم أن المال التالف حينما يدفع من أتلف المال يدفع للمالك الأول الأصلي للمال يدفع له قيمة هذا المال لكونه ضامنا، سوف يملك ولو في طول دفع عوضه وقيمته يملك المال التالف. لو غصب زيد مال عمرو ثم اليد الأولى ثم أعطاه لزيد لخالد هذه اليد الثانية في باب تعاقب الأيادي الغاصبة المعتدية، هناك يقال أنه لو رجع المالك بعد تلف المال في اليد الثانية يمكن للمالك أن يرجع بضمان ماله على اليد الثانية التي تلفت المال عنده، ويمكنه أن يرجع على اليد الأولى التي تلفت المال عنده، ولو رجع على اليد الثانية لا يحق للثاني أن يرجع للأول لأن المال تلف في يده، لكن لو رجع على اليد الأولى صاحب اليد الأولى وأخذ منها ضمان ماله غرامة ماله يجب عليه أن يدفع للمالك لأن يده أيضا ضامنة كاليد الثانية، لكن يرجع السابق على اللاحق، حينئذ هذا السابق له أن يرجع على اللاحق فإذا رجع زيد على عمرين مثلا الذي هو الغاصب الأول رجع عليه بقيمة ماله يجوز يحق للأول وهو عامر أن يرجع على خالد بمطالبة قيمة هذا المال الذي تلف في يد خالد، هو أكل الخبز مثلا يرجع عليه فيأخذ منه قيمة الخبز. هناك هذا الرجوع السابق على اللاحق وقع عندهم بحث في أنه كيف يرجع، لماذا يرجع هذا السابق على اللاحق؟ فاللاحق كان ضامنا، لكن ضامنا لمن كان يملك وهو المالك، لأن المال لم يكن لعمر، كان المال لزيد. فاليد الثانية أيضا كاليد الأولى، يد معتدية فيها الضمان، الضمان لمالك المال، ومالك المال كان هو زيد لا عمر. عمر كان أجنبيا عن هذا المال، كان غاصبا آخر كالغاصب الثاني. حينما يدفع قيمة المال للمالك، لأن الغاصب الأول أيضا ضامن كالغاصب الثاني، لماذا يستحق أن يرجع هذا السابق على اللاحق؟ وهل وقعت هنا معاملة مبادلة بين المالين، بينما دفعه للمالك وبينما كان للمالك؟ هذا سؤال هنا في وثاق. في مقام حل هذا السؤال هناك وجه يذكر أيضا. حاصل هذا الوجه أن اليد السابقة حينما تدفع ضمان الغرامة للمال إلى المالك، ضمان المال إلى المالك، في طول دفعه له يملك المال التالف، كأن التالف بعد دفع قيمته أصبح ملكا لليد الأولى. قبل أن يدفع ليس مالكا، اليد الأولى أجنبي عن هذا المال التالف، لا حين وجوده كان مالكا له، لا بعد تلفه يكون مالكا له. لكن في بعد ما يدفع يضمن القيمة، بمعنى يدفعه في الخارج إلى المالك، الآن ذاك المال التالف وإن لم يكن موجودا، لكن الآن لو كان موجودا قد دفع بدله هذا فيملكه. والعقلاء هنا يعتبرون هذه الملكية مع أنها بعد التلف، المال تالف ليس موجودا، لكن يتصورون هذه الملكية، ملكية لهذا المال التالف بعد تلفه لهذا الضامن الأول إذا دفع القيمة للمالك. فيصبح من الآن ومنذ أن دفع البدل إلى المالك يصبح هذا الإنسان الغاصب الأول اليد الأولى، تصبح هذه اليد مالكة للمال التالف، كأنه تلف من كيسه الآن، هذا التلف تلف من كيسه، لا أنه من كيسه ذاك لأنه دفع البدل، ليس التلف تلفا باقيا على أنه تلف من كيس المالك، وإلا كان معنى أن المالك ملك البدل والمبدل معا، هم المبدل من كيسه هم البدل من كيسه، لا يكون هذا خلاف الارتكاز العقلائي. العقلاء هنا يجعلون هذا الذي يد الأولى التي دفعت المال يجعلونه في طول الدفع مالكا لذلك المال التالف. هذه نكتة بها. هناك صوروا جملة من المحققين صوروا الوجه في جواز رجوع اليد السابقة إلى اليد اللاحقة، رجوع اليد السابقة إلى اللاحقة دون العكس. سببه وتحليله العقلاء هذا أنه في طول الدفع يصبح اليد الأولى تصبح مالكة للمال التالف من الآن، لأنه لا يجتمع البدل والمبدل في ملك الواحد، ما دام أخذ البدل وملك المالك البدل فالمبدل أصبح لمن دفع له البدل، ولو بدل الغرامة لا بدل المسمى، من دفع له بدل الغرامة والقيمة والمثل يملك لا محالة ذلك المال التالف، فأصبح من الآن هذا المال التالف ملك هذا. قبل الآن كان ملك ذاك، حين الوجود كان ملك ذاك، لكن إن الآن هذا المال التالف يعتبر عند العقلاء ملك لمن دفع بدله وهو اليد الأولى، فيصبح صاحب اليد الأولى يصبح هو المالك لهذا المال التالف، فيرجع على من تلف عنده، فتلف عند من؟ عند اليد الثانية، يرجع عليه يقال أنت قد أتلفت مالي، الآن أنا ملكت هذا المال وأنت أتلفت مالي فادفع لي مالي ضمانة قيمة هذا المال. من ما بعد التلف يعتبر اليد الأولى هي المالكة. هذه النقطة إذا قبلناها هنا وعلى أساسها صورنا صحة رجوع اليد السابقة إلى اليد اللاحقة. حينئذ قد يقتنص من هذه النكتة كلاما كليا أنه في تمام الموارد التي يكون هناك إتلاف تلف وإتلاف للمال على وجه الضمان، حينما يدفع الضامن الذي تلف شيء عنده أو أتلف مالا، لا فرق بين التلف والإتلاف من هذه الناحية، لو كان متلفا أيضا نفس الشيء، الذي أتلفه حينما يدفع لذلك المالك قيمة ماله وبدل ماله بدل الغرامة للمال، لا تجتمع عند العقلاء البدل والممدل في الملكية للمالك، ما دام ملكه البدل فحين إعطاؤه البدل المبدل يدخل في كيس من دفع البدل. وحينئذ هذا إذا كان هناك أثر لهذا، هذا الأثر حينئذ يترتب من جملة الآثار صحة رجوع السابق للاحق في تلك في ذاك المورد، فيكون باب ضمان الغرامة فيه هذه النقطة، أنه كلما دفع الضامن للمضمون له قيمة ما ضمنه، قيمة المال الذي أتلفه عليه، بعد الدفع له يملك هذا المال الذي أتلفه عليه. هنا أيضا كذلك، حينما يأمر الآمر هذا المأمور أن يحوز، هنا بهذا الأمر لا يكون تمليك، هذا الأمر بابه باب الأمر بالإتلاف والهدر، بهدر عمله، هذا حيث أنه إتلاف من ناحية أمره يكون ضامنا يضمن قيمة هذا الشيء، فحينما يدفعه قيمة هذه الحيازة جعل له درهما، من حاز لي كذا فله درهم، بعد أن يدفع له الدرهم يصبح مالكا لهذا العمل الذي أتلفه، لا فرق بين باب الأعمال وبين باب الأعيان، كما هناك لو دفع القيمة للعين التالفة أصبح مالكا لها بعد التلف مالكا لها لا حين الوجود، كذلك هنا أصبح بعد هدر العمل وإتلافه في الخارج وصبه في الخارج الذي هو إتلافون يصبح مالكا للعمل، فحينما يدفع قيمة هذا العمل يصبح مالكا له، فإذا أصبح مالكا له تأتي القاعدة التي تقول من ملك الحيازة ملك المال المحفوظ، ويكون حينئذ مالكا للمال المحفوظ. خب هذا البيان لو كان هو مثلا المنظور الجدي لهذا العلم، وإن كان في تقريره لا يوجد إشارة إلى ذلك، حينئذ أيضا يمكن المناقشة فيه، أولا لأن هذا يثبت الملكية في طول الدفع لا من أول، تلك النقطة التي قبلت هناك في بحث تعاقب الأيادي بهذا المقدار كان أنه حينما يدفع البدل العقلاء لا يرون البدل والمبدل كلاهما من ملك شخص واحد، هنا هذا العامل الذي حاز المال هل هم يملك عوضة وبدل بدل الغرامة للحيازة أو الجوع، وهم تكون الحيازة أيضا له، كلتاهما تكون له، هم البدل هم المبدل، هذا مثلا خلاف الارتكاز العقلائي، فلو دفع له البدل انتقل المبدل من كيسه إلى كيس هذا الإنسان الذي دفع البدل، أما لو لم يدفع البدل بعد لم يدفع له البدل هنا لا دليل على أنه أيضا يكون هذا ملكا لهذا الآمر، أن يكون ملكا للآمر هذا بحسب الحقيقة بنفس الفعل الذي هو الظاهر كلامه هذا لا يتخرج بهذا التخريج، هذا التخريج قصارى ما يثبته أنه في طول الدفع يكون مالكا، في طول دفع الجعل أو دفع البدل كما هناك يقال في طول دفع الضامن الأول واليد الغاصبة الأولى حينما تدفع للمالك تدفع البدل حينئذ يصبح مالكا بالمال التالي قبل الدفع ليس مالكا، كذلك هنا بينما نحن هنا نريد أن نقول من أول الأمر يقع بمجرد أن يقع الحيازة يقع الحيازة في ملك هذا الآمر وفي ملك الجاعل، فيكون المال المحفوظ ملكا له من أول حيازته، وهذا هنا لا يتحقق هذا أولا، وثانيا تلك النقطة لو قبلناها لتصحيح تلك المسألة إنما يعقل عقلائيتها فيما اذا كان يترتب في باب الاعيان لا الاعمال، يعني فيما اذا كان يترتب على ملك الثالث اثر من حيث المطالبه بالمال. هذا الشيء الثالث يمكن ان يطالب به، لان هذا الشيء الثالث اذا كان ولو بعد التلف مملوكا فيمكنه ان يطالب مثلا بقيمته او يطالب باي شيء بضمانه حينما يدخل في ملكه، ولو باعتبار انه قد تلف في اليد الثانيه فيمكنه ان يطالب اليد الثانيه بذلك. ايضا هذه الملكيه نرى ان العقلاء يجعلونها في المورد الذي يترتب عليه استحقاق المطالبه، وفي باب الاعمال هذا غير معقول، لان في باب الاعمال حينما يتلف العمل يهدر العمل وقع العمل في الخارج، افرض دفع قيمته لانه كان الاتلاف بامره وهو اتلف عليه، وبعد ذلك يجعل له الملكية لهذا العمل المنهدر التالف حتى يطالب من؟ لا يعقل حينئذ هنا المطالبة بذاك المال ولو ببدله وهو ضمانه، هذا يتعقل في باب الأعيان في الأشياء التي فيها تعاقب أيادي، لكي يكون المالية المحفوظة في المال مثلا قابلة للاسترداد بالمطالبة من قبل اليد الثانية التي تلف المال عندها. وأما في باب العمل فهذا هذه النكتة غير موجودة. نعم لو كانت النكتة اللغوية المحضة يقال خب يكفي في دفع اللغوية أنه يملك هنا المال المحوز، هذا أثر يترتب، لكن المال المحوز غير نفس العمل، نفس العمل مملوكيته بلحاظ نفسه، العمل الذي أهدر في طول هدره وصده في الخارج وتلفه لا يمكن المطالبة لا به ولا بماليته، لأنه لم يكن هذا التلفي إلا بأمر هذا المتلف، لم يكن في يد شخص آخر لكي يقول حينئذ يطالب بقيمته من قبل ذاك الشخص الآخر الذي أتلف هذا العمل. تعاقب الأيادي في باب العمل لا يتصور. إذن فأيضا هذه النقطة إذا قبلت إنما تقبل في ذلك الموضع، في مثل تلف العين الذي يعقد فيه تعاقب الأيادي والضمانات الطولية، حينئذ يقال إبقاء المال التالف، كون المال التالف داخلا في ملك الضامن الأول فائدته أنه يستطيع أن يطالب بهذا المال ممن تلف المال في يده، لأن يعطيه المال ولو ببدله، يعطيه ببدله وبقيمته. فهذا التقريب الذي هو أكثر فنية من ذاك الذي ذكر على التقريب أيضا لعله لا يمكن المساعدة عليه، هذا ما يرجع إلى هذه الجهة، تتمة تلك الجهة. الجهة الخامسة من الجهات في أنه إذا آجره على أن يحوز له المال وكانت الإجارة صحيحة كما هو صحيح، حينئذ هنا هذا تارة نقول أنه يقع المال المحاز ملكا للمستأجر مطلقا سواء قصد له أو لم يقصد، السببية القهرية الحيازة سبب قهري لمن يملكها وقد ملكها المستأجر الحيازة فيملك المال المحاز، قصد المالك الحائز أو لم يقصد لنفسه أو لغيره، على كل حال يملك المستأجر، فهنا لا إشكال بعد من هذه الناحية. لكن لو فرض أننا قلنا بالمبنى الأول الذي هو الأقرب كما تقدم أنه إنما يملك المستأجر لو كانت الحيازة بقصده، إذا حاز لأجله ومن أجل تملكه حينئذ يملك المال المحفوظ، حينئذ ينفتح فرع هنا وهو أنه لو حاز بقصد تملك نفسه لا بقصد تملك المستأجر، الأجير حاز المال لنفسه لا للمستأجر، بناء على هذا المبنى سوف لا يقع المال المحوز للمستأجر. فإذا لم يقع للمستأجر حينئذ إذا كانت الإجارة على أصل الحيازة ولو أن يحوز لنفسه فالإجارة صحيحة، كان يريد أن يأخذ ماء من هذا المكان سواء لنفسه أو لهذا المستأجر، إذن الحيازة أيضا صحيحة يستحق أجرة مسمى. وأما إذا كانت الإجارة على الحيازة للمستأجر كما هو الغالب يريد أن هو ينتفع بهذا المال، نفعه يكون في أن يكون المال فيؤجر الحصة الخاصة من الحيازة وهي الحيازة بقصد المستأجر للحيازة بقصد نفسه. فحينئذ حينما يحوز بقصد نفسه الأجير يكون قد فوت على المستأجر تلك الحصة التي كان قد استأجره عليها. حينئذ ينفتح البحث في أنه ماذا يضمن؟ هل يضمن قيمة السوقية للحيازة؟ يضمن قيمة هذا المال؟ وهل تكون الإجارة أو تنفسخ الإجارة؟ هنا يأتي هذا البحث حينئذ. لو لم يحز للمستأجر بل حاز لنفسه ينفتح حينئذ هذا البحث. سوف يقع المال ملكا للأجير لا للمستأجر، وقد فوت الأجير على المستأجر هذه الحصة الخاصة التي كان ينتفع بها، فماذا يضمن حينئذ بهذا التفويض؟ هذا بحث لا بد أن ندخل فيه إن شاء الله.